بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب النهي عن الحلف في البيع. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف في البيع، أي من أجل تنفيق السلع وترويج البضائع، وهذا مما يتنافى مع كمال التعظيم لجناب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. قال: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع. إياكم وكثرة الحلف، المقصود هنا الأيمان الصادقة، مقصود الأيمان الصادقة، يعني أن يحلف على شيء هو صادق فيه. فكثرة الحلف في هذا منهي عنه، منهي عنه، لأنه إذا استمر على هذه الطريقة يحلف على كل سلعة، هذا مظنة الوقوع في الكذب. فقوله إياكم وكثرة الحلف، وكثرة الحلف في البيع، المراد الأيمان الصادقة، أما اليمين الكاذبة لا تحل ولو كانت واحدة، اليمين الكاذبة لا تحل ولو كانت يمينا واحدة، فهي حرام لا تجوز. لكن قوله هنا إياكم وكثرة الحلف في البيع، أي الأيمان الصادقة التي يقصد بها صاحبها أن يروج السلع وننفق البضائع التي عنده. قال: فإنه ينفق ثم يمحق. فإنه ينفق، ينفق لأن المشتري يغتر باليمين ويقبل على السلعة ويشتريها، فهو ينفق، يعني يجعل السلعة تروج ويقبل الناس على شرائها، لكنه بعد ذلك يمحق، يعني يمحق بركة هذا المال ويذهب بركته. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه أربعة كلها وعيد وتهديد لهؤلاء الثلاثة. ثلاثة المقصود ليس أشخاص معينين، وإنما أشخاص قامت بهم أوصاف ذكرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه وعيد، وعيد شديد. ذكر عليه الصلاة والسلام أربعة أنواع من الوعيد. الأول قال: لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله، والمراد بالكلام المنفي هنا كلام الرضا، المراد بالكلام المنفي كلام الرضا والإنعام والإكرام. أما كلام السخط والتوبيخ فلا ينفى هنا، الكافر يقول الله له: اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام. لكن الذي ينفى فيما يأتي في نصوص الوعيد: لا يكلمهم الله، أي كلام الرضا، كلام الرضا والإنعام، فلا يتنافى مع أنه يكلمهم كلام سخط وتوبيخ وزجر. قال: ولا ينظر إليهم، أيضا النظر هنا نظر اللطف والإكرام والرحمة. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكرهم عليه الصلاة والسلام: رجل على فضل ماء بالفلاة، على فضل ماء بالفلاة. فضل ماء بالفلاة، الفلاة الأرض التي لا بنيان فيها، فعنده فضل ماء يعني زائد. ثم يمر ابن السبيل عابر وهو عطشان أو دوابه عطشة ومحتاج للماء، فيمنعه ذلك، فإذا منع ابن السبيل من فضل هذا الماء بالفلات باء بهذا الوعيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني قال: رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك، فصدقه وهو على غير ذلك، يعني يمين كاذبة، يمين كاذبة. الحديث الأول في النهي عن كثرة الأيمان يعني الصادقة، وهنا عقوبة اليمين الكاذبة ولو كانت واحدة، ولو كانت واحدة ففيها عقوبة شديدة عند الله سبحانه وتعالى. وأي ربح هذا الذي يحصله هذا الشخص، يحلف يمينا كاذبة ثم يحصل بعض الريالات ثم يبوء بهذه العقوبة: لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ما هو هذا الربح؟ حتى لو حصل آلاف الريالات أو حتى ملايين بتلك اليمين التي يترتب عليها هذا الوعيد وهذه العقوبة. قال: رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، بعد العصر أي صلاة العصر، وهذا أفضل أوقات النهار، أفضل أوقات النهار. وفي آية الشهادة في آخر سورة المائدة: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. قال ابن عباس وغيره: من بعد الصلاة أي صلاة العصر، من بعد الصلاة أي صلاة العصر، فهذا الوقت وقت له شأنه وهو أفضل أوقات النهار. فإذا اجتمع وقت فاضل شريف عظيم الشأن ويمين كاذبة في ترويج سلعة وبضاعة، ففيه هذا الوعيد الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الحكم أو هذا الوعيد لا يختص بمن فعل هذه أو جاء بهذه اليمين بعد العصر، وإنما يفيد هذا الحديث أنها إذا كانت بعد العصر فالأمر أشد لشرف هذا الوقت وفضله، لكن لو فعل هذه اليمين في أي ساعة من ليل أو نهار بأ بهذه العقوبة، كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل أي إزارة، والمنان والمنفق سلعته باليمين الكاذبة، والمنفق سلعته باليمين الكاذبة، ولم يذكر فيه بعد العصر. فاليمين الكاذبة التي تنفق بها السلعة فيها هذا الوعيد، لكن إن كانت هذه اليمين بعد العصر فالأمر أشد. قال: فيما يتعلق باليمين وكثرة اليمين كثرة الحلف، مما ينبه عليه أن السلف رضي الله عنهم كانوا يربون أولادهم ويؤدبونهم على تجنب الحلف وكثرة الحلف تعظيما لله سبحانه وتعالى. يقول لإبراهيم التيمي: كانوا يضربوننا على اليمين والعهد، يعني آباءهم، تربية لهم، لأن ينبغي أن ينشأ الطفل معظما لله سبحانه وتعالى ولا يكون على لسانه الحلف، لأن من كان على لسانه الحلف بكثرة سيأتي عليه الحلف في صدق وأيضا فيما هو غير صدق في كذب. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. يبايع إمامه أي ولي أمره الحاكم، وليست مبايعته له لله، طاعة لله سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يبايعه من أجل دنيا، يعني من أجل أن يحصل عنده ولاية أو ينال مالا أو نحو ذلك. فإن أعطي هذا الذي هو يطمع فيه، أعطي الولاية، أعطي رئاسة، أعطي مالا، رضي وقبل، وإن لم يعطى لم يفي بتلك البيعة التي بايع عليها الإمام، لأنه لم يبايعه إلا لدنيا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له قاعدة عظيمة جدا موجودة في مجموع فتاواه نافعة للغاية في هذا الباب، باب طاعة ولي الأمر، وطبعت مفردة. قال رحمه الله تعالى في خاتمتها: فطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله، يعني قاصدا ذلك الله جل وعلا التقرب إليه، فأجره على الله. ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث. ورسالته التي أشير إليها رسالة نفيسة جدا، لكن فيها نقص في آخرها، ولهذا آخر كلمة جاءت في تلك الرسالة هي هذا الحديث خاتمته: وإن لم يعطى منها لم يفي. وبهذا انتهت تلك الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع البعير واستثناء حملانه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير. قال: فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت له: يا رسول الله، إني عروس. فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: ما تزوجت، أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا. قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي.
قال: باب بيع البعير واستثناء حملانه. يعني يكون جماعة في طريق سفر فيشتري أحدهم بعير الآخر، فيطلب أن من باعه إياه يطلب منه أن يستثني أن يوصله البعير إلى البلد. مثلها لو أن شخصا في طريق واشترى منه رفيقه سيارته، وتمم البيع وقال: أنا استثني أن توصلني السيارة إلى البلد إلى البيت ثم تستلمها. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير. تلاحق بي كان من هديه عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويتأخر عنهم، ينظر من تخلف، من أعيا بعيره، من حصل له إشكال، يتفقدهم عليه الصلاة والسلام. فتلاحق بي أي لحقني وأدركني وقد أعيا بعيري أي تعب وعجز عن السير. قال: ولا يكاد يسير. وقوله ناضح لي، الناضح هو البعير الذي يستقى عليه الماء، قال: فقال لي: ما لبعيرك؟ يعني ما الذي به، ما الذي حصل لهذا البعير. قلت عليل، في بعض الروايات عيا يعني تعب وعجز، أصبح ما عنده قدرة على مواصلة السير، فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، زجره ودعا له. جاء في بعض الروايات أنه ضربه ودعا له، ضرب البعير ودعا له أي بالبركة. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مقبلا على جابر من أمامه وهو في طريق يتفقد عليه الصلاة والسلام، فرآه بهذه الحالة فتخلف، ذهب إلى وراء البعير وزجره وضربه كما في بعض الروايات ودعا له. فما زال، يقول جابر بعد هذا الذي حصل، يقول فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. بعير صار أصابه إعياء وعجز وضعف وهزال وما يستطيع السير، فضربه وزجره ودعا له، فصار في أول الإبل في السفر في الطريق قدامها يسير. وهذا من آيات النبوة، هذا من آيات النبوة، وهو معدود في معجزاته عليه الصلاة والسلام. فقال لي كيف ترى بعيرك؟ أيضا ما زال عليه الصلاة والسلام في تفقده، يعني يتفقد، يفيد هذا الحديث أنه يتفقد الذين في الأمام وفي الخلف، يذهب إلى هؤلاء وإلى هؤلاء عليه الصلاة والسلام. فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير، قد أصابته بركتك، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. قال عليه الصلاة والسلام أفتبيعني؟ وجاء أيضا في بعض الروايات بأوقية من ذهب. قال فاستحييت، يعني هو ما عنده نية يبيع، لأنه مثل ما تقدم في أول حديث ناضح لهم. فيقول استحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، فنحن بحاجة إليه، ليس لنا ناضح غيره، لكن استحييت ووافقت على البيع. قال فقلت نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. فقار الظهر عظام الظهر، حتى أبلغ المدينة يعني أركب عليه إلى أن أصل المدينة، ثم يسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت له يا رسول الله إني عروس. المقصود بعروس أي حديث عهد بعرس. ولهذا في بعض روايات الحديث إني قريب عهد بعرس. عروس هذه اللفظة تطلق على الذكر والأنثى، رجل عروس وامرأة عروس. وأما إطلاق عريس على الذكر هذا محدث، فعروس يطلق على الذكر وعلى الأنثى. وأذكر قبل فترة لقيت شابا حديث عهد بعرس، فحييته وقلت أهلا بالعروس، فنظر لي نظرة انزعاج كأنما أعجبه الكلام، قلت له ارجع القاموس وتعرف العروس للذكر وللأنثى، أما عريس هذه محدث. عريس محدث، وإنما يقال رجل عروس وامرأة عروس. وهذا جابر يقول إني عروس فاستأذنته فأذن لي، فاستأذنته فأذن لي يعني استأذنه أن يعجل في السير. والناقة أيضا البعير الذي معه بعير يعينه سريع، تحولت حاله وتبدلت، فالبعير الذي معه يعينه على السرعة. قال فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة، أي سبقتهم حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فسألني عن البعير. وجاء في بعض الروايات أنها عمة له أيضا سألت، فقد يكون خاله سأله عمة سألت، فأخبرته بما صنعت فيه فلامني. لماذا تبيعه؟ لامني من جهة أنهم ليس لهم ناضح غيره، يعني شيء محتاجين إليه، فلامه من هذه الجهة. قال فلامني فيه، يعني لامه في بيعه لأنهم بحاجة إليه، ليس لهم ناضح غيره. وقد كان رسول الله قال لي يعني في السير في الطريق لما قال إن حديث عهد بعرس، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ وهذا من تفقده لأصحابه وحرصه عليهم في كل شؤونهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التفقد الذي تسمعونه الآن مع جابر هو مع كل الصحابة، فسبحان من أعطاه هذا الخلق الذي استوعب أصحابه كلهم بتفقدهم والسؤال عن أحوالهم ومتابعة أمورهم وتوجيه النصائح المناسبة لكل واحد منهم في كل مقام. فقلت له تزوجت ثيبا، وهي سهيلة بنت معوذ الأوسية. قال تزوجت ثيبا. قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها، في رواية تضاحكها وتضاحكك. فذكر السبب، ذكر السبب الذي من أجله تزوجت ثيب، وأنه آثر بهذا الزواج مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. وهذا من عجيب الإيثار، شاب في بداية زواجه يتزوج ثيبا كبيرة مؤثرا مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. قال قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، وجاء في بعض رواية الحديث استشهد وترك تسع بنات، وترك تسع بنات، تسع بنات، وهو القائم عليه القائم عليهن رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة والده. قال ولي أخوات صغار، يعني تسع كما جاء في بعض الروايات، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، يعني في سنهن، فإذا كانت في سنهن ما تستطيع أن تؤدب وأن توجه وأن تعتني بهن. قال فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن، فراعى مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. وهذا من أعظم ما يكون في حسن الإيثار. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدوت إليه بالبعير، لأنه شرط أن يوصله المدينة ثم يسلمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاني ثمنه ورده عليه، أعطاني ثمنه ورده عليه، فحصل لجابر الثمن والمثمن معا، وهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي طريقة من طرائق إحسانه إلى أصحابه وإكرامهم وإيصال الخير لهم والتلطف بهم وإناسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوضع من الدين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدر دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده: أمضى الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه.
قال: باب في الوضع من الدين. في الوضع من الدين، الوضع من الدين أي أن يسقط جزءا من حقه، ربعه، نصفه، مراعاة لوضع المدين وحاله وعدم قدرته على سداد الدين كاملا، فيسقط عنه جزءا منه حتى يوفي ويقضي الدين، وعندما يوضع عنه جزءا منه، عندما يوضع جزء منه قد يكون متيسرا له الوفاء والسداد. قال: عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد، فارتفعت اصواتهما. تقاضاه الدين في المسجد، هذا ليس من البيع والشراء المنهي عنه، ولهذا لو لقي شخصا آخر له عليه دين وقال له في المسجد: ما سددت الدين، وطالبه به، هذا لا حرج فيه، لأنه ليس بيع وشراء، ليس بيعا وشراء، فالمطالبة بالحق في المسجد ليس من البيع والشراء. فتقاضى في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني ستر الحجرة، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده: أنضع الشطر من دينك. أشار إشارة باليد، يعني أن يسقط النصف من الدين. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. وهذا سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالهم لما يشير به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. قم فاقضه، هنا الآن أسقط نصف الدين، وأمر المدين بالمبادرة للوفاء والسداد. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: ولم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأنه لم يستوفي شرائط الحكم من ثبوت الدين ونحوه، وإنما كان على وجه الإصلاح، وإنما كان على وجه الإصلاح، وهذه الطريقة نافعة جدا في الإصلاح، وهي تعجل بالأمر وتعجل بالسداد، لأن من أخر السداد ويطالبه صاحب المال بماله إذا أسقط عنه بعضه أعانه ذلك على المسارعة في السداد. وأيضا صاحب الدين نظرا لحاجته لماله وتأخر عليه يرضى أن ينقص بعضه من أجل إعانة أخيه على سداد المال الذي عليه، فهو غير قادر على سداد الكل فيسقط عنه بعض هذا المال ليسدده. فهذه طريقة نافعة جدا في الإصلاح، ويسلكها الآن بعض الأخيار عندما يكون على بعض الأشخاص دين هو غير قادر، فيحصلون له سداد دينه من بعض الموسرين، فيذهبون إلى الديانة ويقولون نحن على استعداد بسداد دين فلان، لكن نريد أن تسقط عنه شيء من رجل محتاج وكذا، فيلتمسون منه أن يسقط مثل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم النصف، فيلتمسون معه ويساومونه حتى يسقط جزءا من الدين ثم يسددون ويذهبون للآخر والثالث وهكذا، فتقل النسبة ويتم الأمر الذي هو سداد الدين. نعم.
قال رحمه الله: باب في مطل الغني ظلم والحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
قال: مطل الغني ظلم والحوالة. مطل الغني هو الامتناع من القضاء مع مجيء وقت القضاء، امتناع من القضاء مع مجيء وقت القضاء وعنده قدرة، فإذا جاء وقت القضاء وهو ممتنع أن يقضي الدين فهذا مطل وماطلة وهو حرام وإثم وظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من كان قادرا على السداد فإنه يحرم عليه المماطلة إذا حل الأجل وجاء وقت السداد، فيجب عليه أن يسدد. مفهوم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أورده قال: مطل الغني ظلم. الغني، فالغني القادر على السداد عدم سداده وامتناعه من السداد إذا جاء وقت السداد هذا ظلم وحرام. فمفهوم الحديث أن غير الغني مطله ليس ظلما، لأنه ماذا؟ معذور، ما عنده، لأنه معذور، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هو معذور ما عنده، لكن الإشكال في من عنده قدرة ولديه المال ومع ذلك يمتنع، فهذا ظلم. مثل هذا الحديث ما جاء في ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد، لي الواجد بمعنى مماطلة الغني، لي الواجد، الواجد الغني الذي يجد المال، واللي المماطلة، لي الواجد أي مماطلة الغني، مثل هذا الحديث مطل الغني يحل عرضه بأن يقول صاحب المال ظلمني ماطلني إلى آخره، يحل عرضه، وعقوبته بأن يعزر أو يحبس أو يؤدب أو نحو ذلك. قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الحاصل أن الغني الواجد المقصود بالغني الذي يجد المال وعنده قدرة على السداد، إذا حل وقت السداد يجب عليه أن يسدد ويحرم عليه المماطلة، وإذا ماطل فهو ظالم. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع على مليء إذا أحيل إلى مليء. إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل، أي فليذهب للشخص الذي أحيل إليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.